الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا مهتدى له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى المسلمين من الإسلام إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 27 شوال لسنة 1418 من الهجرة الموافق 24 من شهر فبراير لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 23 من دروس شهر كتاب فتح المجيد. هناك أخ نظام الصلاة الأصلية ورقة وقلم فيما يتعلق بتعقيبه على ما أجبت منه في المرة السابقة في بيان نهج بعض الإخوان فيما يتعلق بتدريس الأحاديث في الصفحة. وكان الكلام في الأرض الرد على حديث مشروع رمضان وضع ستة من الشوال. وإن شاء الله لأن تعجل على وضع الكلام تعالى أمر فيه ويجب عليه في المرة الأخرى إن شاء الله تعالى في الوقت ده أن يجزاه الله خيرا على أنه اهتم ونصح وأسأل الله عز وجل أن يجعله أيام الآن المسيح. في بعض التساؤلات إن قد تكون لها أهمية عند البعض أجيب عليها على عجلة. أقول أنه شخص الحديد يعاني من زيادة شعر الحجلين وكثير الانتباع وكل من نراها تشد المنظر الحجلين الاستغراب والدهش وكل أصدقائها يتكلم عن هذا الفهم يجوز لها إزالة بعض شعر الحجلين حتى تصير في المستوى الطبيعي لا أقل من ذلك أن يحدد ضرورة فقط كما لا أدرك. فعن السؤال أجيب عليه لأنه هذا السؤال هو من أحد دعاوى التلبيس التي قد يحتج بها البعض للنساء بأنها ما تلجأ إلى ما تلجأ إليه فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه إلا لأنه لها صورة غير طبيعية أو صورة منتقدة أو نساء. وأنا هنا أذكر بما سبق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغير الصحيحين من البخاري ومسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناموس ومن موت ناموسا ونعم الله الوصولة المستوصلة والوشيمة المستوصلة. فالناموسة هي التي تدير شعر الوجه فإن كان المنش وإزالة الشعر من الشعر المنش في النمى هو إزالة الشعر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى أن المنش وإزالة الشعر عموما وفهم البعض من كلامه أنه لا يصح أن تزيل مرة شعر يسعر بالتالي. لكن الصحيح أن الوصف الذي جاء متعلق بالناموس لعن الله الناموسة وليس لعن الله من وقع في الناموس. الناموس الصفائي لكن يطلق على المرأة التي التي تزيل شعر الوجه يطلق على المرأة التي تزيل شعر الوجه. ولو رجعت كلام النووي الشيخ يوسف أو كلام ابن حجر فلعل هذا يكون بين النساء. وهذا معناه انه لا يجوز بحال لا يجوز بحال ان تزيل المراه من وجهها فوق الامن صعب على الرجل الا ان ينبت لها لحيه. فبصوره شبه الرجال فيجوز لها ازاله اللحيه خاصه ان يظن انها رجل. اما ان يكون حاجبها سميك او شعرها شعر حاجبها كف او مشابه فهذه ليست من الاعذار المبيحه مثل هذا الامر. وهذا امر تعبدي ينبغي ان يقدم طاعه الله عز وجل وخروج من الامر على هذا النفس. فلا يجوز لامرأة البداية من شكلها الشمس شكلها مستغرب شكلها مثل الدستور بشكل لأن الناس اعتادت على المنطق اعتادت على تدقيق الحياة وغير ذلك. فلا يصح لامرأة أن تزول شعر وجهها سيئا أبدا وإلا دخلت في اللعنة وإلا كانت ملعونة والعياذ بالله ونفس كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ إلا أن ينبت لها إلا أن ينبت لها لحية فلها أن تزيلها حتى تتشرب بالجهة. فنمثل من السؤال طبعا للشعرين من جنس واحد اللي هو وجهة العصوم والكمالين. يوجد توكة بلا خير يشبه الشعر بها خير توكة بها خير توكة يعني توكة سنة اسمها لوكة اللي هي حلية الشعر يشبه الشعر. هل هذا يعتبر وصف شعر أم لا؟ نعم يعتبر وصف شعر. أي وصف للشعر يشبه الشعر؟ بل إن من العلماء من قال إذا وصلت المرأة شعرها بقماش يعني زي التي بنعملها كده لما البخيرة يمكن هذا يتراكم مثلا في بعض البلاد بعض القرى يبصروا للبنت وبعدين يكملوا البخيرة بخيط أو بقماش يجعلوها البخيرة بحيث لو البخيرة طويلة بعض الشيء يكون مشاق مرة مشاق درجة يعني شنو الشعر. هذا عده بعض العلماء من الوصف عده بعض العلماء من الوصف حكيت إذا كان الوصف بشيء يشبه الشعر فالتركة أو الباروكة أو الأشياء التي يعرفها النساء توصل بالشعر أو توضع كزينة على الشعر من بها خيط أو بها بعض الألوان تشبه الشعر. هذا من الوصف الذي يكتب من تفعل ذلك فالنعم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواصلة يعني التي تفعل ذلك المستوصلة التي تقصد أن يفعل فيها ذلك. هل يهود النصارى يعني أسئلة لكم في الأمر بعض المستمعين يحملوا معنا أو بتبقى بين التساؤلات وأهمهم كان بيتمثل بعض التساؤلات اللي تبقى من بعض اللي ينشر السؤال عليها أو بتبقى زي شبهة أيضا. هل يهود النصارى في الوقت الحالي وما هو كتاب وفقه في بحجة الله؟ كل من قبل الانتساب اليهودية النصرانية فلما يتحلل من الانتساب إليه فهو يهودي وهو نصراني وهو من أهل الكتاب وتجري عليه أحسن من أهل الكتاب تجري عليه أحسن من أهل الكتاب. يعني مع أنه ممكن يكون يخش كنيسة ولا في حياته ممكن يخش المعبد اليهود ولا في حياته لكن ما دام قبل الانتساب أو ولد من أبوين النصرانيين ولم يرد عليه الانتساب إلى ملتهم مجرد قبول الانتساب إلى ملتهم فهو على ملته وليس عندهم ما يعد النظام السد عن النصرانية أو لم يأتوا بأركان النصرانية مفيش في شريعتهم ولا شريعتنا من غير ذلك. إن النظام قبل حتى لو هو مسلم وقابل الانتساب النصرانية يعد مرتد نصراني يعد انتسب إلى النصارى ولا يرتد عن الإسلام لو قابل الانتساب إلى النصرانية حتى ولو لم يفعل شيئا غير قبوله الانتساب للإيه؟ للنصرانية. وهو كان ذبحته وهو كان ذبحته وهو ينجح إن كان امرأة نعم ينجح إن كان امرأة كل عليه أحكام الكتاب. صح بعض العلماء المعاصرين الشيخ الشاكر رحمه الله له بعض الفتاوى وقتما كان بتولي القضاء في الخمسينات وهذه الفتاوى مذكورة مسجلة ومذكورة في بعض الكتب المذكورة عن كتاباته وكانت تنشر في بعض المجلات التي كانت تنشر في الخمسينات كان يرى أن النصارى واليهود في الزمن في أزمان المتقدمة ليسوا أهل الكتاب لأنهم تحللوا هذا اجتهاد منهم لكن أنتم تعلمون أن النصارى الذين في زماننا شأنهم شأن النصارى من حيث أصول الملة عندهم اللي هي اصول الكفر، يعني يقولون الله صلى الله عليه وسلم، يقولون المسيح ابن الله، يقولون ان المسيح وامه الهه الى غير هذا. وهذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل القران خاطبهم في ذلك، خاطبهم في ذلك وقال يا اهل الكتاب. هل كانوا المسلمين تحمل معنى الطريقة بحيث لا يذكر ساب الدين إذا قال قصدي خلق وليس دينه؟ إن هذا قول ابن باز، أولا هو ليس قول ابن باز، إنما هو منسوب إلى أحد المعاصرين للملكية يسمى عياش الملكي، عياش الملكي نسب إليه التخصيص مسألة الدين، وقال إذا أراد خلق الرجل أكثر وإذا أراد الدين أكثر. ولكن هذا الكلام نقوله نقول أن لو أن إنسان تكلم وبين ساعة السبب أنه يقصد بذلك خلق الرجل، لا. أما إذا أطلق اللفظ والعرف جرى على أن الناس لا تستخدم هذا اللفظ قلة الدين، بل وقد تكون معه قرينة تدل على أن المراد الدين، فقول القائل حق كفرونا كفرتونا بلاش تكفرونا عندما يقول ذلك، فلا يجوز ولا يصح مع هذه القرينة أن أنت تحمل إيه القول على مجاز، لأن أخوان الأصل في اللفظ حقيقة واضح، وهذه الحقيقة تتقوى لما ينظر إليها قرينة تبين ان المقصود الحقيقي. فبقى الحقيقة مرادة من طريقين، حقيقة اللفظ ان الدين بمعنى الدين مرادة من طريقين، الاول ان الاصل في اللفظ حقيقة، الا ان انت تقول اسمع انا اشد دينك واقصد اخلاقك، يبقى انت هنا المتكلم بين انما اطلق اللفظ واراد به المجاز. فاذا اعطى المتكلم قرينة تدل على انه اراد به المجاز فلا بأس، لأنه عن عالم هو ممكن يكون بقى إنسان يعني عنده بقى يعني علم، عنده ضوابط، عنده لغة، لما يكون بهذا الشكل. لكن إذا اشتد من نظرة الأرض حقيقة، فإذا انضاف إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك قرينة، فهذه القرينة تمنع هو بيقين أن يراد النزول، أن يراد النزول. فينفصل أن يجي واحد يقول لك يا اخي فلان راجل يشد الدين ونزل يشد الدين، يقول لك لا ما تكفرش لانه ممكن يكون بيرجو اخلاقه، ما خرجنا احنا خرجنا تماما. لكن لما نيجي نقول سؤال نظري، لو اني ثبتت دينك واردت اخلاقك اكثر تقول ايه؟ لان الكفر مش متعلق بكلمه دين، الكفر متعلق بان ده باب من ابواب الاستهزاء والاستخفاء، والسب اعظم في الطعن من الاستهزاء. السب احد صور الايه الاستهزاء، لما اجمعوا على ان السب كفر كانت من ادلتهم لا تعتبروا قد كفرتم بعد الايمان. يقول برضو عشان سؤالي في مهم صاحب العشره دي ولا لا، لكن انا بس مضر الاسعاف، انا اسال انا انسان مريض في سنه نصفي وامراض اخرى مثل السنه، وحتى النفس ابن اخي بمال ليكون لي بعمره، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، بس بشرط ان يكون ابن اخي قد اعتمر حج واعتمر لنفسه، يعني النائب يجوز النيابه حتى عن الحي. العلماء ليس ذلك يعني تقسيم طويل، وهل النيابه تجوز عن الحي ولا لا، وعن القدر ولا العاجز، وهل يجوز رحم ولا لا، لكن الصحيح وايضا عن تقسيم طويل انه يجوز من حي ان ينيب وهو حي، خاصه مع العجل، خاصه مع العجل مفهوم، له ان ينيب. يقول ان الانسان المريض يستحمل السؤال او غيره اللي عنده شلل نصفي او اي مرض اخر يوجده او يحد من حركته او يضعف او يكون يعني من العسير عليه القيام باركان وواجبات العمره، يجوز له ان يميل من النيابه لم يكون له بذلك، وليس شرط ان يكون رحما، يعني شرط يكون ابنه او اخوه او ادوش على ليس خطر على الطريق، بس شرط ان يكون هذا قد ايه قد قام بايه بهذا الامر عن نفسه. يسأل يقول فقل ما غلب قدرتك على من نقول استفت قلبك وفضيلتك تقوم باستخدام العقل في الشرع؟ طبعا السؤال هو سؤال اتهام، ولا أصل الظن بالمتهم بالمتهم على ما رمى به المتهمة في حقه، وهو قوله أم في استخدام العقل في الشرع. هل أنتم تخبرون عن هذا الاتهام؟ هل يبدو أنكم تقرون على هذا الاتهام؟ أما ماذا نقول في حق هذا الاتهام العقل والشرع؟ نقول أن العقل لا يستقل باستدراك الشرع، فالعقل ليس مصدر للتشريع، إنما العقل هو أداة تلقي التشريع. إذا هو لما يقول فضلتك تمشي استخدام العقل في الشرع، طبعا ده اتهام عظيم، أما لا أنفي استخدام العقل في الشرع، إنما أنفي مش أنفي أنا أهل السنة الذين نسأل الله عمل أدعيه وأن نكون على دينه الصحابة والتابعون ومن بعده، تنبه يرون خلافا للمعتزلة أن العقل ليس مصدر مثل السنة، إنما العقل أداة تلقي التشريع. ايش هذا؟ هذا ايه؟ تلقي التشريع. ونحن بنعرف حديث الصحيح المبارك بايه؟ بالعقل، صح؟ بنعرف ان الامر يفيد الوجود، وان رجله طارق في الاولاد من ايه؟ بالعقل اللي هو اجراء القواعد على الادله. اذا العقل له دور في تلقي، ليس له عقل، صح لا؟ لانه غير قادر على تلقي. المجنون مكتوب عنه التكليف ولا لا؟ مكتوب عنه التكليف، صح؟ مش مكتوب عنه حساب التكليف. في فرق بين مكتوب عنه حساب ومكتوب عنه التكليف ولا بدون سواء؟ بدون سواء؟ في فرق، لأن موت الإنسان عاقل مكتوب عنه حساب، زي النائم مكتوب عنه حساب، وزي المكره مكتوب عنه حساب، وزي المضطر مش هذا المحرم، من اكل ميتة المضطرم مرفوع عنه الكتاب اللي هو العفو يعني، لكن مرفوع عنه التكليف مفهوم ايه؟ في فرق بين مرفوع عنه الكتاب ومرفوع عنه التكليف ولا لا؟ ممكن يكون مكلف لكن غير محاسب في هذه المحاله معفو عنه، يعني لم ياخذ اسم هذا الشهر، وكان مكلف لكن مرفوع عنه التكليف يعني غير محاسب بالتكليف اصلا، لانه فاقد لآله التلقي. فرق مين؟ لآلة ايه الفرق بين انسان مضطر كالميتة وانسان مجنون كالميتة؟ في شارك؟ في شارك؟ لا في شارك طبعا، هذا مكلف لكن مرفوع عنه الاسم لانه مضطر، وهذا غير مكلف. فرق الميتة يحكم المفكان هو غير مكلف، هو من يبقى تهنة عدم استخدام العقل في الشرع انا بجي بضمنه، لكن اقول ان العقل اداة تلقي. طيب استفت قلبك لو اخطأت، استفت قلبك لو اخطأت، هذا طرف من اثر نسبه بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة شبوته مرفوع، شبوته مرفوع فيه نظر، شبوت مرفوع فيه نظر، وإن كان يثبت موقف، وإن كان يثبت موقف. استفت قلبك ولو أخطأت، يقول استفت قلبك ولو أخطأت، أقول هذا مثلا، ولا أقول استفت قلبك ولو أخطأت، ده هذا الكلام مع صحته أو اعتباره، مع صحته أو اعتباره له معنى، له معنى، المعنى له معنى، أذكر استفت قلبك ولو أخطأت، هذا يا أخي لا يكون إلا في مقام الورع، أما في مقام معرفة الحلال والحرام فليس فيه استفتاء للقلب، تنبه لذلك. يعني عندما يقال لك أن الربا حرام أو الزنا حرام أو مثلا النظر إلى العوراء حرام أو الغيبة والنميمة حرام أو الرشوة حرام، فهذا لا يكون فيه قائل استفتاء قلبك، إنما عندما يعرض عليك أمر هذا الأمر يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى يعني أهم أول أن أتجنب أو أول أن أفعل، لأن الأمر إيه يعني حله باين لكن قد يكون وراءه حله باين لكن قد يكون وراءه ما يترتب عليه خصوصي كأن بشأن كأن في بعض الأشياء. إذا واحد مثلا يقول والله مثلا نريدك أن تدرس مثلا لبعض الناس درس لبعض النساء درس، فهو يحس من أمر مثل الأخير يسمى له انتحارة بسيط، ولا يقال له اكتفت قلبك، بمعنى انظر هل هذا الأمر سيكون وراءه مغبة عليك وشرا لك أم هو قلب يعني أنت مستشعر. وطبعا القلب الذي يستفت ليس القلب المملوء بالهوى، إنما القلب الذي يخشى الله ويتقي. يبقى اذا استفاء القلب لا يكون مع الحلال البين ولا مع الحرام البين، لما يكون مع في مقامات الايه في الورى تنبه. يبقى دي قضيه ملهاش علاقه به، يعني رحم الله الشاطبي وهو يجيب على من قال بهذا فيما يتعلق باستحسان البدع، فقال فان القلب الذي استفتر معنى كلامه، فان القلب الذي استفتر هو القلب الذي انضبط بضوابط الشرع وعرف اصول الحلال والحرام، وليس في السلوك وليس القلب الذي امتلأ الهوى، بحيث اذا استفتيته في الحرام استحبه وفي الحلال او في الواجب تركه. اشتري لي وزيد كل واحد نازل استفت قلبك لك والله انا شايف ان انا اعمل الموضوع ده يبقى كل الكل، لان هو نازل. ولو يكون انما القلب الذي استفت هو القلب الذي يخشى الله عز وجل ويتقي. سؤال من الإخوة المعتقلين، ماذا يفعلون في الصلاة؟ هل يقصرون أم يتمون؟ وهل لهم صلاة جمعة أم لا؟ نرجو من الإخوة دعاء لك، نسأل الله أن يفك أسرهم ويفرج كربهم وأن يردهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مسلمين، وأن يهون عليهم مرض الشفاء وأن يهون عليهم الجوع ونقص الدواء، وأن يثبتهم ويربط على قلوبهم. ماذا يفعلون في الصلاة؟ الأسير أو الذي المحبوب لا يقصر في الصلاة إلا إذا كان مسافرا، يعني لو أنه حدث في مكان قريب من بيته أو في بلدته لا يقصر الصلاة، أما إذا حدث في مكان بعيد في سفر فشأن شأن المقيم، ولا يؤثر الحبس في ذلك، لا يؤثر الحبس في كونه مقيما أو مسافرا. يمكن قال في الشافعي رحمه الله وقال لو سفر لا يقصر، وهذا في الحقيقة ليس على الصحيح، لأنه لا يشترط السفر منه. ولذلك قال بعضهم لو أن رجلا أو أن قوما تبعوا العدو حتى خرجوا دون قصد إلى مسافة سفر لجاز لهم قصر الصلاة، وإن كانوا لم يقصدوا أن يسافروا. أما كلهم لهم جمعة أو لا، فإن كانوا مقيمين فلهم جمعة إن تمكنوا، لكن ليس على الوجود، لأن الجمعة من مقتضيات أو من لوازم وجودها الحرية، لأن العبد المملوك ليس عليه جمعة، العبد مش محبوس، المملوك ليس عليه جمعة، بكل أسوان هو ليس عليه جمعة على الوجود، لكن إن جمع فذلك خلص، ويجوز أن يجمع ولو اثنان، لأن ما تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة، والأحاديث المتعلقة بعدد صلاة الجمعة لا يصح منها شيء، الأحاديث المتعلقة بصلاة الجمعة لا يصح منها شيء. ونسأل الله عز وجل أن يعزل بسموحهم ويفرج كربنا وكربهم ويفك أسرهم، فولي ذلك والقدر عليه جل وعلا. رجل عقد على امرأة ما لم يحل له منه إذا وطئها فهل عليه إثم علما لأنه لم يدخل بها؟ إشهار هو عقد فقط، لا يحل للرجل من المرأة المعقود عليها التي لم يعلم بين قومها وبين أوليائها أنه قد بنى بها، لا يحل له أن يجامعها مجامعة المبني به أو يعشر معاشرة المبني به، ليس هذا من باب أن فرجها عليه حرام كالأجنبية، وليس من باب هذا زنا، ولكن من باب أن هذا مما لا يستباح تمام الاستباحة أو يستحل تمام الاستحلال إلا بالوفاء بالشروط، إلا بالوفاء بالشروط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق ما استحللتم به الشروط أحق ما استحللتم به الشروط. وهذا معناه أنه يعني هذه الشروط هي ألزم الشروط. فإذا استحل تمام الاستحلال تماما، لأنه يستحل بالعقل الحلول بها والنظر إليها والكلام معها وصار محرم لها وليس سر لها ويسر لها، كل هذا لا بأس به وليس فيه مشاحة وليس فيه إثم مهما، لكن محجوز عنه تمام استحلالها ليس لأنها حرام عليه، ولكن باستكمال الشروط التي خلطها على نفسه، وكانت هذه الشروط هي قد اشترطت لاستحلالها فإذا أخذ المشروط قبل الوفاء بالشرط أكل شروطا ليس من باب الزنا وليس من باب العاهر الحجر الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا كلام هراء كلام لا يكون بعاقل، لأن هذه قد صارت حلا له بالعقل مفهوم، ولكن موقوف على استكمال الشروط مفهوم. فهل يعتبر زمن؟ لا يعتبر زمن، ولكن يعتبر قد أخذ أمرا قبل انتهاء شروطه من جهة واستقحم مقاما قد يترتب عليه مكاسب ثلاثة يتنبه. لما هذا الرجل ما تصورنا المنايا امرأة تكون لها مراه كامل وليس مراه، وهل ما يكون بينهم من حقوق مادية كلها نصف الحقوق التي اتفقوا عليها ان كان لم يوفي بها ولا يكون كلها نصف؟ طب وما تبقيها من ولد محمد ممكن ان يطعم فيه نكد، لانه معلوم بين الناس انه لم يأتيها فهذه المفاسد ايضا ينبغي ان ولو وقعت هذه المفاسد لكان اسمها عليه لو وقع هذه المفاسد لكان اسمه عليه، لانه هو الذي تسبب فيه مفهوم. ايضا اسئله كثيره الحقيقه في المشاكل الزوجيه، ودي الحقيقه تؤلمني انا شديد، والله انا يعني احترم ربنا يستثنى لكم الاحوال ويخرجنا واياكم من هذه الدنيا على حجاره المسلمين. انا في الحقيقه يعني اريد ان اسال نفسي واياكم سؤالا رجالا ونساء، هل امر الدين وامر الخوف من الله وامر الحسنه والسيئه هل صار امرا هينا علينا؟ هل صار امرا لا يشغلنا بقدر ما تشغلنا الدنيا وبقدر ما تشغلنا الفتنه؟ ده سؤال لابد ان يساله كل واحد منا لنفسه. هل امر الدين والخوف من الله والحسنه والسيئه صار لا يشغلنا بقدر ما تشغلنا انفسنا وامور دنيانا؟ ان كانت الاجابه بنعم يبقى بطن الارض اولى بها اولى بنا من نظيف، لكن الاجابه نعم، لان هؤلاء المسلمون هذا السؤال هم المظلوم فيهم الخوف من الله، وهم المظلوم فيهم مراقبة الله، وهم المظلوم فيهم الوقوف على الحق الذي يرضي الله رجالا كانوا نساء. طبعا يعني انا لما بيأتي الكلام مش شرط ان كل كلام عندي مصدق من عند الله يمين، بالذات لما يكون من طرف المرأة او من طرف الرجل الواحد، ولا اعلم كمان الصورة فيها خشوع دائما، لأنه ليس عندنا من التقوى بالقدر الذي يمنع سجود الخصوم إلا من رحم الله عز وجل. يعني كله لا يقدر في الخصوم بس القدر تتفاوت. ليه؟ لأن يا أخوان أنتم تعرفون أن كثيرا منا ما زال في قلوبنا قدرا من النفاق عاذنا الله منه، ونقول نسأل الله يخلصنا منه، ما زال في قلوبنا قدرا من النفاق، وهذا القدر يظهر بجلاء عند الغضب وعند الخصومة وعند الصقر من النسخ يظهر هذا القدر من النسخ، لأنه الهوى منطلق أكثر من تقوى النسخ. حقيقة النسخ نسخ نفسك عند الغضب بتعمل إيه، أو عند الخصومة، أو عند شوف أنت في الرضا إيه في الغضب إيه، فدي الفرق كبير. الذي يتحكم فيك في الغضب هو ما بقي من النسخ القلب ومن جاهلية النفس عاد الله من ذلك. فدائما أن الخصومة في نوع من الفجور، والناس في هذا الفجور بين مقل ومستكثر بحسب ما عندهم من تقوى. وهناك من رحمهم الله وجعل ذلك منهم، هناك من عافاهم الله عز وجل، لأنه لم تعدل أهل الإخلاص ولم تعدل أهل ذل وأهل تقوى، لم تعدل وإن كانوا قلة لكن لم تعدل. لكن الغالب أن هذا أمر ملموس مشهود الله عليه السلام، والذي يدل على موجود هذه الجاهلية في القلوب القرائن الظاهرة، لأن القلوب إلى الله، لكن القرائن تدل على ما في القلوب. لأن الله عز وجل علمنا أن المنافقين يمكن أن يعرفوا بإيه؟ بلفظ القول لتعرف أنهم الله عليه السلام. فنبدأ يا أخي فشو بقى لما يوصل إلى الشيخ بصراحة حدث مشاكل كثيرة جدا جدا طبعا جدا 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 بيني وبين زوجتي، فكل مشكلة تدور على نفس المشاكل. طبعا ده مثال يعني، بس طبعا الوقت يعني في بنقول ايه جواب كده من ضمن الله، وكل مشكله تدور على نفس المشاكل. فانا تطعمي مع انها تحضر الدروس وهي موجوده الان، وان السؤال كان من الاسبوع الماضي يمكن حسن الامور تطورت، فبقى لا هي موجوده لا هي موجوده ما هي، الله اعلم الله اعلم. فانا لنا لها من هدى، ومع انها تحضر الدروس وهي موجوده الان معنا وتقرا القران، واذا رأيتها لقلت لها امرأة مستجمة، ولكن حدث مشاكل كثيرة بسبب السمع والطاعة، فوقفنا على الطلاق مرتين، فاتبعت أمر الله من غضة وهجم وضرب وأتيت وحدا من أهلها الشبر، ومع كل ذلك لم تمتثل لأمر في طاعة الله. وأخر بها الحال عند ضرب لها ترد عليها الضربة، مع العلم أن الصفحة متفككة، وإذا طلقتها سيسوء حالها مع ربها، لماذا أقع من بعضها في الوجود معنا الآن بذات الله خير. لو تنورت في تناول هذه المسائل وبين عدمها أحب الله إلى تناول، لكن أنا أقرأ مثل هذا من باب التنبيه، يعني مش من باب المشكلة المذكورة، إنما من باب أن هذا الحال يدل على أن الأمور ينبغي فيها نوع مراجعة مع النفس. هذا يقول لك أن نرجو أعضاها فيها موجودة معي الآن، هو المحتاج لبعض أن، لأن أنت لما توصل الحال بقى أنها توصل بها الحال إلى هذا، ما أحسنت تربيتها أو ما أحسنت الصبر عليها. أنت مطالب شوف أنت مع امرأتك على ثلاث أحوال، ثم متناعي بطول وإما مؤذبا لها ومعلما تذوق كلها مرة ومرها أخرى، وإما صابر عليها. أما الرابع فإن كنت هو فهذه مصيبة، وهي أن تفصلها وتعود بالفتنة عليها. أنا أعتقد وأسأل الله يصيب وإياه لا من تخرج، لكن أنا أسأل عفوة الكلام يمكن لأنه مبتلى ومفتون بفتنة عرض المشاكل وكثرتها، هذا أحدثني فتنة، وهي أني أحسست أن معظم المسلمين إلا من رحم الله من القسم الرابع اللي هو المفروض من أشهر الوجود، وهو فتنها فتتنفس فتنها فتتنفس، لا هو يتنعم بها أنها مفتون ما فيش فيها حلم، ولا هو لها حلم مرة ومر مرة فيأخذ عسلا مرة وقرصا مرة إنما، ولا هو صابر لأن ينبغي إذا لم يصرها الله عز وجل بامرأة فيها عوج يصبر. لأن الصبر ده طبعا مش معنى الصبر بالمعنى المسموع عند المصريين يبقى بيوت أو يبقى فرطور أو يبقى مغفل، ده مش صبر، إنما يصبر بمعنى إن هو يتجنب المواقف التي تؤدي إلى فتنة، تؤدي إلى أنه يضربه ويشتمه واحد جاي يسألني من غير وسيلة ضروري بس معنى. قال له أنت عارف بقى حواسك تقول إيه؟ قال له افتوا جابوا بشواشي يعني قضية بشكل سألها ايه مسلمة. عايز يقولي تجمع في يد نحن وعمل في البيت برضو في رجالك البيت الشباش برضو يعني عمليه ايه يعني مرعى فيها السلام حاجة من الله مع فيها السلام. قلت لك كل سارق وقودة فإلى آخر القصة والله. فهذا أمر ضد بعدم خلف ضد بعدم خلف ممكن سبق من قال أن أزمته لأزمة تربية. لكن أنا أسأل سؤال مرة ثانية، هل الأمر حسن أو سيء؟ أمر حسن أو سيء؟ والفضل من الله صار هين علي، صار هين علي بحيث لم نعد نرى بهذا الأمر فينا أم ماذا؟ السؤال سؤال ليه المرأة يعني هل المرأة لم يعد يشغلها أن زوجها باب جنتها؟ هل المرأة لم يعد يشغلها أن زوجها باب جنتها؟ يعني اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة وعند الترمذي وأخرجه من الأصول الثانية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم لحست فيح جرح زوجها لو أن أحدكم لحست فيح جرح زوجها ما وصفته حقا. يعني لو أن الوقت جزها لجرح وهذا الجرح يصعد قيح وما حسيته بلسانها لن توفي حقا. هذا تعبير وتقرير حسي للمعنوي. هل المرأة المسلمة بغض النظر عن جدها بغض النظر عن سوءه او عن فتنه هل لم يعد يشغلها امر القرب الى الله من هذا البيت وامر الصبر وامر المجاهده وامر تحسين الحسنات وارضاء هذا الزوج ليس لذاته؟ هل لم يعد يشغلها؟ لكن تجد اللي بيشغل الكبيره واللي بيشغل الصبغيه السنه العصبيه السنه المجنونه السنه المستحملش السنه ضربونه سبحان الله العظيم. هل هذا هل سؤال انا مش عارف اجابته لا ده انا عارف اجابته. هل هذا الباب لم يعد يشغل كذلك الرجل؟ هل لم يعد يشغل؟ الا ان كلكم راء وكلكم بدور عليكم وما يخش الامر بصوره حرب. انت لو اتغلبت بالضبط الشرعي لو اتغلبت بالدين انت الفائز انت الفائز حتى لو صرت مغلوب بس بالدين مش بالدراسه مش بواقع المسلمين. والراجل عارف ان الناس مش على حل شعرها ولا انا اعمل ايه اشتكيني في المحكمه وتاخذ القايمه وتاخذ المؤخر. لا الا بالضوابط الشرعيه. انا ما اعتقدش ان النساء المسلمين في هذه الامور فهي اعطينا اياهن وسائل العباده للمؤمنين انما الامور كلها متعلقه بشيء من رفع الصوت شيء من العصبيه شيء من الاصرار على الراي شيء من تقديم هوى النفس وهكذا. فالحقيقه انه انا لقى المشكله مش عشان اعرف صاحب المشكله واعرف نفسي امامي واسلامي سليم وصاحب المشكله وصاحبتها او صاحب المشكله وصاحبتها ان كان موجودين مختلفا. لان الحقيقه انه يعني الامر ده يعني انت لا تتلافه لا تشعر او لا تدري او لا يعني قد نبدو ماذا الالم لما الواحد يلقى الاوراق اللي تنسى هذا النوع يبقى وهو بنص يعني عايز ينتصر عايز مش عارف اي حاجه يشوف انه انسان مسكين محتار مش عارف يعمل ايه عايز يهان مش عايز يرجع البيت مش عايز اي حد من شكله وحش في البيت ده كانه يعني خلاص فر من الاسد. يقول لك لما بتفتح القران وبتعمل وتسوي وعوضها عايز ينتصر اي شيء وهو المسكين قليل فينا عارف ينضرب فانا السائل والمسؤول السائل بس انه ينبغي ان يعلم ان صلاح الولد وصلاح الزوجه وصلاح المسجد بيد الله وحده وتليق ذلك اصلاح النفس مع الله جل وعلا والتوبه اليه والاستعانه به وطلب اصلاح النفس اولا ثم اصلاح الزوجه والولد ثانيا. لان الله عز وجل يمن بذلك على من يشاء وقال الحق ذكريا واصلحنا له زوجه. والاصلاح في الايه وان كان على الخصوص متعلق باصلاح نفسي لانها سنه تعتمد فهيئها لان تبني لان الاصلاح في اللفظ اعم فالله عز وجل يمن لك زوجه هو الذي يصلح لك كوديعا وكحاملا وكشميكة وكخادمة وكطائعة ولم يصفها. فليس الأمر بأن تنتصر عليها بقول فلان، إنما تنتصر عليها بطاعة ربك عز وجل. أسأل الله العلي الكريم في مقام هذا أن يصلح نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب المسلمين وسائر عباد المؤمنين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم منكم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.
احنا تحدثنا كان في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان نعم العبادة، وتعرضنا أخوان لتعريفين من التعريفات التي ذكرها أهل العلم في بيان حد العبادة ومعناها، وكان ذلك تناولا لتعريف الشيخ الإسلام لتوني العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على السنة رسله. وأيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ووقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله ومدارها على 15 قاعدة من كملها كمل مراصد العبودية، فبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي العبودية خمس: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهو لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام أنك إذا عرفت أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل، كلمة بامتثال ما أمر بامتثال ما أمر تجرنا إلى معرفة أن النهي والأمر صلاة، وكلاهما أمر، وكلاهما إيه؟ أمر، وكلاهما أمر. تنبه، فعندما يقول لك لا تقرب الزنا هذا أمر، مش كده؟ يحمل إليه نهيا، مفهوم؟ وعندما يقول الله تعالى انتهوا لا تقولوا ثلاثة انتهوا هذا أمر يحمل إليه نهيا. وعندما يقول الله تعالى اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر يحمل أمرا. فلما يقول في التعريف بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل لا يعني هذا أن النهي أو الاستناد ليس داخلا فيه، إنما كلاهما أمر، كلاهما أمر. تنبه، ويمكن في مبحث طويل في هل الأمر أولى أم النهي العبودية. وعرف مكاتب أن اجتناب المناهي أعظم قربة من فعل الأوامر، اجتناب المناهي أعظم قربة وأعظم في العبودية من فعل الأوامر. ولكن ما من نهي إلا وفيه أمر، وما من أمر إلا وفيه نهي. عندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة هذا أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركه، صح؟ فكل أمر يشتمل على نهي، وكل نهي يشتمل على أمر. عندما يقال ولا تقربوا الزنا، عندما يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا فهذا إيه؟ أمر، هذا نهي عن قربان الزنا، واضح؟ وأمر البعد عنه بمجانبة واتقاء، أمر بأن تفعل وتتجنب كل سبيل يؤدي إليه عالم الماضي منه. تنبه، ثم إيه؟ طيب، ده مش موضوع، يعني شو ده الجزئية؟ ده الجزئية بس دخل في مسائل فيها رد على المعتزلة، فيها يعني الموضوعات مش بتعيشها خالص، لكن أنا بس الذي يهمني في هذا هو أن تعرف أن الأمر والنهي أمر. فعندما يقول في التعريف بامتثال ما أمر على ألسنة رسله إلى أمر ونهى، أمر ونهى، أنتم تعرفون أن الخطاب الشرعي الإنشائي
التكليفين فيه الأمر وفيه النهي. كان الأمر وفيه النهي. لكن هل الخطاب الشرعي فقط فيه الأمر والنهي؟ فقط ما فيه إيه ذلك؟ في الخبر. فهل هذا لا يكون في الخطاب الشرعي؟ يعني القرآن ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسة من حيث المستوى التكليفي. القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة من حيث المستوى التكليفي. القسم الأول هو ما فيه الأمر والنهي، فأقم الصلاة وآتوا الزكاة وكان تقرب الجنة وتقول فاجتنبوه فلا غير هذا. والقسم الثاني ما فيه خبر ما سبق، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ورم ذات العناد ومكناه ومشتركين ولقد مكناه في الأرض ما مكنكم فيه غير أي غير أي محطة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معه وجعلاء ده نخطب له نخطب له وأحفاد الأرض عشرون أحفاد الأرض وعمروها أكثر مما عمروه من غير هذا. فدخل طبعا ايه عن الأولين، لا مش المشركين، الأولين عموما، وأن يدخل فيه المشركين والمؤمنين ما فعل الله بأنبيائه الحمد. والثالث خطاب عن الغيب، خطاب عن الغيب كقول الرحمن على العرش استوى وكقوله وإن وقفوا على النار فقالوا يا ليت وإن وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين مثل الجنة التي فيها جنات من الاخر. كل هذا من خبر الغيب، كل هذا من خبر الغيب. هذه الثلاث اقسام كلها يتعلق بها موقف تكليف، او الموقف التكليف بالامر والنهي الممنوع بالنسبه لك متصور عقلا ومفهوم صح. لكن الامر التكليفي بالقسمين الاخرين، ما هو الامر التكليفي المتعلق بالقسمين الاخرين؟ بالنسبه ليه؟ الانتهاء مش الانتهاء بس، كيف نجى الله المتقين وما اسباب نجاته فلم تكن ذلك نقص عليه، فكيف هل اهلك الله الكافرين والمخالفين؟ لان الله عز وجل ما وعظ وما ذكر الا وقال في بعض المواطن لقد كان في قصصهم عبره، وفي بعض المواطن ان ربك لبالمرصاد، وهكذا. وكأن الله يقول من فعل فعلهم نالهم ان خيرا فخير وان شرا فعليهم. شرا ليه؟ فأن نعم. القسم الثاني بقى نعم عموما مش كما الله يقول عموما ان تؤمن بما جاءك وتنفعل بذات نفسك، صدق تصديقا جزيلا بهذا وتنفعل امرا ونهيا بما تناسب وصدقته به. فان قيل لك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فلا حول عليك الا تلتمس رزقا الا من الله، ف
تقول إذا قيل لك وما كان لنفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إذا قيل لك مثلا في الحديث إن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى قيام الساعة، أو إن الله خلق مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حديث عند مسلم أو غير هذا، أو قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أو مشابه، عندئذ حيولي عليك التسليم بأن كل شيء مقدور وأنك لا يمكن الخروج منه لأنه مكتوب عليك، ولا بد أن تمر به وتراه. مفهوم ليه؟ يعني إذا كل قسم من هذه الأقسام وراءها أمر وإيه؟ ونهي، صح؟ كل قسم من هذه الأقسام وراءها تكليف، مش بس التكليف فيما يتعلق بالأمر والنهي المباشر. يعني لما تسمع كلام ربك عز وجل في قوم فرعون، في قوم نوح، في قوم هود، لكنه حسنا تعرف ان هذا امر بان تقف على ما امرك بالوقوف عليه، ونهي على ان تفعل مثل فعله، وهكذا. ما كان مفهوم بالنسبه لك حيث ان انت لا تقف بحدود التكليف عند مجرد الامر والنهي. وإذا القرآن كله فيه تكليف، صح؟ وكل موقف وراءه أمر أو نهي، صح؟ إذا لما يقول بامتثال ما أمر يبقى ما يقفش عند حد صيغة الأمر أو صيغة النهي، وصيغة النهي صيغة الأمر أيضا، شو يعني إيه؟ صيغة الأمر هي في اللغة صيغة نهي، ها؟ اللغة صيغة أمر، يبقى صيغة النهي اسمها ايه؟ فعل امر، انتهى، حدث ندوه، بس ايه؟ صيغة امر، صح؟ فالنهي يسمى امر، لا تقف بالتكليف الا مجرد الامر والنهي، بل كل موطن في القران وراه ايه؟ تكليف، عرف كيف التكليف بما ليس فيه امرا ولا نهي. طيب الاوامر والنواهي سواء كانت الصريحة أو التي هي مفهومة ومعلومة من خلق الخبر الذي أنت مطالب بتوظيفه، وأضف إلى هذا أنه إن لم تعرف هذا أنت، إن لم تعرف هذا أنت، إيه اللي يحصل؟ بتجد في القرآن أمرا بأن تفعل ما وراء الخبر من أمر ونهي. يعني لما يقول الله تعالى إن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خلاص المؤمنين ده أسلوب خبري، صح؟ فمن شاء خبر لكن يحمل إنشاء. يعني المؤمنون من حيث وصفهم كذا وكذا وكذا، ومن أراد أن يكون من المؤمنين فعليه أن يكون بهذه الألفاظ، صح؟ لا، كما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا استقيموا على الإيمان، كقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكيف يروح الموت بغير الله وحده؟ لكن هذا تكليف باللاحق او بالسابق، وهنا بالسابق يعني الدنيا على الاسلام واستقيم على الاسلام دوما حتى اذا ما جاءت الموت الذي هو بيد الله، كنت على هذا الامر الذي انت مطالب ان تموت عليه، مفهوم؟ فهذا امر لان تستقيم على الاسلام دوما، وهكذا يأتيك الأمر الذي يحضك على امتثال خبر أولين أو التسليم بالغيب وأن تفعل بمقتضى التصديق به. فلا عندنا امر ونهي في النهايه عندنا امر ونهي الامر افعل والنهي لا تفعل شوف عادي افعل تكون على ردتين افعل فعلا افعل على وجه الحسن بحيث لا يجوز لك ان تترك وهذا يسمونه وجوب مفهوم يسمونه ايه وجوب وافعل على وجه غير حتمي بحيث يجوز لك ان تترك وان كان الفعل احب مفهوم وهذا يسمونه مستحب ولا تفعل ايضا لا تفعل على وجه حتمي لا تفعل على وجه حتمي بحيث لو اديت كان ذلك اثما فانت مطالب بحتميه الشرع وهذا يسمونه حرام ولا تفعل بحيث لا يكون الترك حتمي بمعنى انك لو فعلت لو فعلت لا يكون اثما وان كان الترك اولى وانفع واحسن وهذا من المسمى مكروه يسمى ايه مكروه فيكون فعل فواتا لك ويكون المستحب تركه فواتا لك والواجب فعله وقوعا تركه وقوعا في الايه والحرام فعله وقوعا في الايه طيب هذه اربعه اقسام ونحن دائما نسمع ان الاحكام التكليفيه خمسه هذه الخمس ذكرنا منها أربعة أين الخامس؟ الخامس هو ما ترك للمكلف بإذن ربه إن شاء فعلا وإن شاء ترك وهو المأذون فيه المأذون فيه وهذا ما يسمونه المباح طيب يبقى القرآن ثلاث أقسام رئيسة عرفتها في الآخر بتصب في سياق سياق تكليفي هذا السياق التقليدي كان فيه ثلاثة أقسام مرض السياق التكليفي ثلاثة أقسام القسم الأول ما طلب فعله وهذا بيصل تحت منه الواجب والمندوب طلب بغض النظر ده طلب حتمي هو طلب على وجه غير حتمي وبلاقي قسم القسم الثاني المطلوب تركه انا بس تحت منه الحرام والمكروه القسم الثالث المخير فيه المخير فيه معاخذ وهذا المخير فيه ما له ها؟ أي نعم هو المأذون فيه وذلك يسمى ملاح إن شئت فعلته وإن شئت تركته بحيث لا تغلب جانبا على الآخر إلا بمصور شرعي إلا بمصور شرعي وبها عندنا ثلاث أقسام مطلوب فعله ومطلوب تركه ومخير فيه المطلوب تركه ينقسم الى قسمين او الى وصفين فتقول ان الاحكام التكليفيه ثلاثه اقسام تشتمل على خمسه اوصاف ثلاثه اقسام تشتمل على خمسه اوصاف القسم الاول مطلوب فعله القسم الثاني مطلوب تركه القسم الثالث المخير فيه جسم ممكن يكون ثلاثه تشتمل على خمسه اوصاف اثنين في الاول الواجب والمندوب واثنان في الثاني الحرام المكروه كده كم؟
أربعة.
والمخير فيه بل ايه؟ الخالق المكروه لما ايه؟ علم البحث دي بيسموها الايه؟ الاحكام التكليفية. إذا أنت مطالب في القرآن بهذه الأحكام الخمسة، كل طلب في القرآن هو بامتثال إلى أمر، هتجد أمر منهم مطلوب فعله على وجه الحق، كايه؟ أقيم الصلاة، آت الزكاة، وهتلاقي فعل منهم مطلوب بس مش على غير مش على وجه الحق، زي كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، ثم لا استغفر الله، كقوله تعالى اذكروني اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن اذكروني اذكركم يعني وجود بمعنى اخر، اذكروا الله ذكرا كثيرا بأمر، لكنه ايه؟ مطلوب طلب غير حق، مفهوم؟ وطبعا السنه فيها من هذا كثير. طيب واعتقد طلب مرجو لان الامتثال الامر انت مخير فيه، انت مخير فيه زي كل وصل كل وصل مش ولا تسلسه لا كل وصل فقط، فهذا انت مخير، تأكل وقتما تأكل وتشرب وقتما تشرب وبالقدر الذي يكفيك. طيب وبعدين تجي برضه من الامر من تسالي معانا على صدر رسل من وتقرب الظلم وهكذا، واعتقد منهي عنه على وجه غير حتمي، على غير ايه؟ على وجه غير حتمي، هذا في السن، هذا في السن كثير. زي المنع من التبول واقفا، والمنع من الشرب قائما، وغير هذا ودائما بامتثال الى امر على السنه الرسل. احنا اتكلمنا في المساله دي طبعا ولغينا كتير في المحاضره اللي فاتت، وقلنا ان العبوديه لها مصدر واحد ليس اي امر، صح ولا لا؟ الامتثال مش اي امر بل مصدر معين يتلقى منه الاوامر، ولذلك حكم الكتاب والسنه. طيب لم يعني امتثال الى امر، فرايت عندنا خمسه اوصاف خمسه احكام، لما نيجي نقول طاعه الله الامتثال الى امر على اساس الرسل، الامتثال الى امر يعني ايه؟ هنقول طاعه الله بامتثال، طاعه الله بامتثال الوجود والنذر والإباحة والتحريم والكراهة، صح ولا لا؟ الأحكام التكليفية خمسة، ده الأصل. يمكن عند أبي حنيفة طبعا عند الحنفية عموما فرقوا بين الواجب والفرض وبين القراءة الوجوبية والقراءة التحريمية، ده كلام غير مؤكد، لأن في الآخر برضه هما إيه؟ خمسة، لأن كل من اتسألت من أي واحد منهم أي أقسام، لكن المهم إن إيه؟ الرئيس كان خمس، تقول أنت الراجل تعمله اثنين، المنديل تعمله اثنين، المكروه تعمله اثنين، الحرام تعمله اثنين، حرام لغير وحرام لذاتي، مش مشكلة، التأثيرات دي مالها؟ مفيش فيها مشكلة، مالهاش مسألة من الاصطلاح، لكن المهم إن في النهاية الواجب والفرض مطلوبين حكم، مفهوم؟ طيب، يبقى كلامها معنى. طاعة الله بامتثال أمر، لما تشيل أمر هتجد إيه؟ ومدارها على خمس عشرة قاعدة، مدار طاعة الله بامتثال أمر هتجد على خمسة عشر، إزاي خمسة عشر؟ احنا زمان انا كل زمان دي عملت كل حاجه مثال سنقول زمان لان هي في دماغك كانها مثلا من 100 سنه عملوها بتاعت امبارح وكانها 100 سنه اما الايمان اعتقاد وقول وعمل صح ولا طيب الاعتقاد الاعتقاد ده ركن لوحده صح والقول ركن لوحده صح والعمل ركن لوحده ولا هو حاجه واحده لكن يعني ده فرع عن ده او ده لا هو ده او ده وصف ده او ده بني على ده لا كل شيء منفصل كلمنا ده لما اتكلمنا على الكفر والايمان الايمان اعتقاد وقول وعمل طب الاعتقاد عمل القلوب طب هل عمل القلوب في واجب في خمس يعني في خمس تكليف من خمسه احكام التكليفيه نعم اعمال القلوب اعمال القلوب بتجري عليها الخمسه احكام التكليفيه فهناك من العقائد الواجب كالايمان وجود وجود الله ونبوه محمد واليوم الاخر شكرا ليه وربوبيته والهيه الله جل وعلا اسمائه وصفاته والمنين والمرسلين كل ده واجب شكرا طيب وهل منه مندوب هل منه مندوب من المعتقد الامور القلبيه منها مندوب ولا مفيش منها مندوب شنوها مندوب زي زي ايه ها ربا بيه الربا بالمصيبة الربا المتفح الصبر على المصيبة واجب والربا بها وانت تبقى شايف من المصيبة دي نعمة ده معتقد واجب ولا معتقد مندوب لان ممكن انا مش قادر اعمل كده لكن بصبر متقطع لكن بصبر نحبس نفسي ولساني عن السفر لكن مش مبسوط بالمصيبة مفهوم ايه الرضا مقام ايه لا يبقى ده من مندوبات المعتقد الرضا لا قبل قلبه ولا طيب ايه ثاني حسن الظن ده واجب ولكن منه ما هو مندوب منه ان تحسن الظن في من تظهر فيه قرينه السوء في من تظهر فيه قرينه السوء فان اساس الظن في من ظهر فيه قرينه السوء فلا تلبس بايه باسم مفهوم ايه ثاني ها ان الامور المنجوبه القلبيه حب الولد بمعنى ايه حب الولد لا بمعنى ايه ولم يكن مباح لكن اذا كان بمعنى الرافه والرحمه فالرحمه منها ما هو مندوب ومنها ما هو واجب فالرحمة التي تمنعك من الظلم واجب والرحمة التي تدعو إلى كمال البر ها مندوب والحلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب مفهوم الله والشفقة والعطف والإحسان كل هذه المندوبات ها قلبية مفهوم الحلم مندوبات قلبية خلاص محبة المسكين مندوبة ولا واجبة مندوبة محبة الفقراء مندوبة ولا واجبة مندوبة مفهوم منه مباحات طيب يبقى اذا عرفنا ان منه واجب ومنه مندوب بالقلب طب هل منه مباح فالعقائد كلمة العقائد يعني اعمال القلوب مش العقائد الايمانية مش اللي هي ركن من اركان الايمان اعمال القلوب هل منها ما مباح منها مباح كحب جمال المرأة
للزوجة التي وجود استحسان حب صوتها حب نوع من الطعام حب مال كل ده مباح بس مش حب المرأة في الحرام هو العشق المحرم او طلاع العورات والمعلال ايه الذي قابل لك فيه مفهوم كل هذا من ايه من اعمال القلوب المباح ده حب لله ساعه رجول زي لعب مع الولد لعب مع المراه هذا ايه ممكن تكون نفسك بتميل اليه حبه مش هو ممكن يحبه هذا من ايه من المباح الحب لا من الطعام او لا من الشراب كحبه لا اسمه ايه مباح من اعمال القلوب طيب هل من اعمال القلوب هو حرام طبعا زي الشرك الرياء كبير وصغير والحسد والحسد والظلم على المؤمنين مفهوم الغل عن المؤمنين عارف ليه طيب فهل منه ما هو مكروه نعم الانشغال بالمباح كثرة الانشغال بالمباح يعني مثلا واحد يقولك الشيخ قال مباح ان الواحد يحب مراته يحب ياكل ويقعد في الدرس عمال يحلم بالايه بالطعمية ويحلم بالبتنجان ويحلم عمال كأنه قاعد وعمال يفكر في الساعة اللي هيروح فيها عشان ياكل المحشي ويقول لك الشيخ قال ايه ده مباح من عمل القلوب المباح طبعا هذا انشغال ضيع ما هو ايه اولا ولذلك قال الافراط في المباح من جنس المكروه اذا ضيع لهو اولى اذا ضيع لهو ايه اولى يبقى المكروه مش المباح المباح هو مباح ما تضيع ايه الاول هو المكروه فاهم لا زي ما تقول لانت ابنك او تقول لي العب شوية نلعب شوية عايز يلعب بقى شوية يلعبون بلاش الافراط فيما هو مباح مش حرام لكن هذا اللي مباح ضيع ما هو دون اول طيب اللسان هل الخمسة احكام ايضا نعم فواجب شهادة ان لا اله الا الله صح وقول الصدق واجب ولا موجود واجب وشهادة الحق طيب هذا واجب كم من دون كثرة الذكر تسبيح قراءة القرآن طيب زي مفتحة في الصلاة من المندوبات والنجوى بالخير ودعوة الإصلاح دعوة الإصلاح لكن ما يعني الجنسك لكم يكون في واجب طيب هل من المباح نعم البيع والشراء طلب الحاجات وما شابه المباح بكم هذا بقب عشر اعطوهوني اعطوني منه اعطوني كذا كاني اعطوني لوني هذا كل هذا ايه مباح طيب هل من هو حرام نعم قول الشرك قول الزور والغيظ والنميم وأكبر وأكبر باب للحرام باب اللسان أكبر باب للحرام باب اللسان أكثر من باب القلب وأكثر من باب الجوارح امسك ورقة وقلم مع نفسك وشمال معلوماتك وعد اكتب كده محرمات اللسان ومحرمات الجوارح عشان المعلومة ليك هتلاقي مثلا المحرمات محرمات مش واجبات فهمت؟ بينما الأكبر بطل الواجبات باب القلب ويليه الجوارح لأن النيات كلها محلها القلب النيات عموما الواجب انت جرى ولا بد الجارحة محرم عليها ايه؟ محرم عليها مثل السرقة محرم عليها الزنا
حرام عليها البصر، اكتبهم هتلاقي متعجب. شوف المثال هتلاقي ايه؟ كثير جدا. هتلاقي الكذب والغيبه والنميمه والطعم في الامثال المواحد، وهتلاقي صوره صد الضغط قوه التشتغل والغيبه والنميمه والطعم والجيفة على الجرح بغير علة. ها؟ ما هو ده طعم السب والاستهزاء والمن والهم خلف المؤمنين، باب واسع في الصلاة والسلام. عشان كده في الحديث وهل يسب الناس على وجوه في النار إلا حصائده الفلسطين؟ كأنه شوف حدش حاجه بالشجر دخل جهنم بالله. المثال المثال اللي انت بتسيبه كده فكرت وانت تذكر قول ايه؟ قول طارق لما قال لسان سبع ان اطلقته اكلمك. لسان سبع لازم تحبسه، لو سبته من هفك لانك هيديك المهالك. ده اكبر باب للمعاصي واسهل باب، اسهل باب. يعني لما واحد يقول لك عن نفسك قلنا حس عمروه لسه نعمل ونسوي مش مجهول، لكن لما مثلا تقعد تستهزأ على حاجه من الدين مش هتاخد ايه غير نفسك صلى الله عليه وسلم. فهو الاوسع باب في المعاصي، وان شفاعات في المعاصي وايه؟ وأكمل مسألة هذا سر قوله، هذا سر قوله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم في جهنم أو في النار إلا حصائد ألسنتهم. لأن هذه سهلة ما بتعدش معاك من أي مكان، ممكن يكون سباب طعام لعان مغتاب ممن فاحش وبذيء وليه آخر الثبوت في جبهته مش رتبة معين ولا يتأخر على الصف الأول فحلات. ولا يترك عمره في زمن العمره ولا حج في ايام الحج الا وايه؟ وذهب. فلما يجي يقضي حسناته وطاعاته يحس ان هو ايه؟ دون سيئه ونسي هذا الايه؟ هذا السيد نسال الله العافيه والسلام. ما معنى كلمه مندوب؟ مندوب ينبت اليه والنزل من الدعوه، يعني يدعوك الى فعل هذا. النجم يعني ايه؟ دعوة. انزل اذا بعض لك اندب اندب عليه بعض اللغات اندب لك اندب عليه شنده اندب عليه يعني ايه؟ بعضون. انت بتقول لي يا فلان انا اندبتك لكذا فلم تقم نجبتك يعني ايه؟ لعوت مفهوم؟ فدي اصل كلمة ايه؟ منجوم. فيطلب منك كم باب يعني يطلب منك تدعى انك تفعل. هل يجب ان مندوب صلاة ركعتين قبل الفجر مندوب؟ يعني انت مدعو لهذا طلبا للخير فتملى مندوب من هذا مفهوم؟ ويسمى ايه؟ مستحب. ما الفرق بين مفهوم الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه؟ ذلك من حيث الاحكام الشرعيه، كذلك الفرق بين الاسلام كحكم الاسلام كحقيقه. هو موضوع مش ده في درسنا، لكن تبقى فاهم ان الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه من ناحيه الاحكام الشرعيه ان كلاهما نصبهم الشارع. الاحكام التكليفيه اللي هم الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، والاحكام الوضعيه اللي هم السبب والشرط والمانع. وبعض الاصوليين يضعون عندهم الصحه والفساد، الصحة والفساد. والصحيح أن الصحة والفساد هما أثر تحقق الأحكام الوضعية، هو الشروط الشرط والمانع والسبب. الشرط تعريف الشرط هو ما لا يتحقق من وجوده الوجود وإن كان يقتضي منعه المنع. والسبب الشرط تعريفه ما لا يقتضي وجوده الوجود وان كان يقتضي منعه المنع. يعني ايه الصلاه؟ شرطها الوضوء، الوضوء شرط صحه الصلاه. لكن لو واحد توضا في مقام الصلاه لا يقتضي وجود الشرط وجود، يبقى الشرط هو ما لا يقتضي وجوده الوجود، وجود المشروط يعني. وان كان يقتضي عدمه العدم، صح الله؟ لان لو انعدمت الوضوء يصلى انعدم الصلاة. فشوف العدم يؤدى الإعلام، لكن وجوده ما أداش لوجود، لأن مفيش شروط أخر، مفيش أركان أخر. مفهوم؟ طيب، والمانع هو ما اقتضى وجوده عدم الوجود. واضح؟ وإن كان لا يقتضي امتناعه، وإن كان لا يقتضي امتناعه الوجود. شهيد. ما اقتضى وجوده عدم الوجود، عدم الوجود. مثال الحيض منع من الصيام، الحيض منع من الصيام، لكن هل معنى الحق ما دام الحيض بحق الصيام؟ فلو قامت الحائض صيامها ايه؟ من عدم. لكن لا عدم الحيض ليس شرطا ان يكون لا يقتضي انعدامه وجود، وان كان وجوده ينحب انعدامه. طب والسبب؟ تعريف السبب هو ما اقتضى عدم اقتضاء الامر. وإن كان لا يقتضي وجوده اقتضاء الأمر، مش الأمر مش تحقق وعدم اقتضاء. كان مثال الوقت بالنسبة للصلوات، ما يقتضي عدمه عدم اقتضاء الأمر. وإن كان لا يقتضي وجوده، وإن كان لا يقتضي وجوده اقتضاء الأمر. مثال الوقت بالنسبة للصلاة، الوقت الزلال سبب للتكليف بالظهر، صح؟ او الغروب سبب التكليف بالمغرب. اذا دخل الغروب، كان ايه؟ الامر بالمغرب، اللي هو انسان المغرب. ايه اللي يخلي الجمل بالسلام المغرب؟ سبب. ايه هو السبب؟ الغروب مثلا لاحلى الذات. طب لو انعدم، انعدام يقتضي انعدام، لكن لو وجد ما بيقتضيش وجود الامر. يعني انعدامه يعني عدم وجود الغروب يقينا بالعدل، لكن وجود الغروب ما بيقتضيش. ممكن تكون امراه حائض ويجيب عليها الغروب، ولذلك قالوا السبب لا يعمل عمله الا اذا انتفى المانع. مفهوم؟ لا يلزم من وجود الوجود. السبب يلزم من وجود اقتضاء الامر، اللي هو التكليف به، وليس وجوده اللي هو تحققه. فهمت كلامي؟ يعني انت لو قلت ان دخول الوقت يلزم منه حق الصلاه، هو مجرد دخول الوقت حق الصلاه، لكن انت تقصد تقول انه السبب في وقوعه بيتحقق ايه؟ لو احنا قلنا ان التكليف بالمغرب هو المسبب يبقى يلزم من وجود السبب تحقق الايه؟ المسبب. عبرنا عن ذلك بايه؟ هو مقتضى الامر، يلزم من وجوده وجود مقتضى الامر. حضرتك وجود ايه؟ مش يلزم من وجوده وجود، يلزم من وجوده وجود مقتضى الامر. بعض الكتب بيتفرق من الشرط والسبب، انه يلزم من وجوده الوجود، الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. لكن التعبير الاصح للتقول يلزم من وجوده وجود مقتضى الايه؟ الامر، هو المسبب يعني. والمسبب. قد تكون علاقة سببية ان وجود السبب مع هذا المسبب, وجود السبب مع هذا المسبب هو عين وجود الايه المسبب, وده مش اصل كل الاسباب. مش اصل كل الاسباب. يبقى يلزم من وجوده وجود مختلف, وهو يلزم ايه, ويلزم من عدمه بنادام مقتضى الامر, ويلزم من عدمه بنادام مقتضى الامر. فلا يكلف احد بالمغرب قبل هذا الغروب. طيب دي الشرط والسبب والمانع. الشرط والسبب والمانع من الجهه التشريعيه, من الذي رفض السبب سببا للمسبب, والمانع مانعا لما يمنع منه, والشرط شرطا لما اشترك له؟ من الذي نصب ذلك؟ الشرط. كل من الشرع هو الذي نصب ذلك فالاسماء احكام تشريعيه. يبقى الاحكام الوضعيه من جنس الاحكام التشريعيه, لان الشارع هو اللي قال هذا يمنع من هذا, وهذا يشترط لهذا, وهذا سبب لهذا. مفهوم؟ طيب الاحكام التشريعيه بقى باعتبار الاثنين من الاحكام التشريعيه, الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه. الاحكام التكليفيه اللي هم ايه؟ الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. سموا احكام تكليفيه فقسم الاقسام الاحكام التشريعيه. ليه؟ لان هم اللي بيقع بمقتضاهم تكليف العبد. مفهوم؟ يعني انت الانفعال الامتثالي امام الشرط والسبب, ولا امام الوجوب والنهي؟ امام الوجوب والنهي. يبقى الشرط والسبب والمانع لما تبص تكليفيين لا لسببين. السبب الاولاني انهما ليس من فعل المكلف, والسبب الثاني الامر الثاني انهما ليس دائما يدخل في اراده المكلف. يعني ليس دائما يدخل في اراده. فلما نيجي نقول مثلا ان حولان الحول سبب في وجود الذكاء لمن ملك الملك المصاب, حولان الحول ده بيد المكلف. لكن لما نقول اقيم الصلاه اقامه الصلاه بيد المكلف, لا تقرب الزنا بيد المكلف, كل واسطر بيد المكلف, لا تشرب قائما لا تبل قائما بيد المكلف. يبقى اذا هي ايه؟ هي ارادته, فسميت احكام تكليفيه. عرفت؟ بكها لانها لا يتحقق به المقتضى التكليفي من جهه, وليست دائما, ليست دائما قد يكون بعضها من سيرات المكلف, ليست دائما داخله في اراده المكلف. اللي هي احكام وضعيه, فسميت احكام وضعيه. قد نسميت احكام وضعيه, طبعا كلمه وضعيه دي بالصحه بيختلط معانا القوانين الوضعيه. لا, سميت احكام وضعيه لانها كما قلت وضعها الشارع في موضعها, كما قلت والذي وضع الشرط بحيث صار شرطا لما اشترط له, وهو الذي وضع السبب بحيث صار سببا للمسبب, وهو الذي وضع المانع بحيث صار مانع لما يمنعه. فالنصب هذا يسمى ايه؟ وضع. عرفت؟ طيب الفرق بين الاسلام كحكم والاسلام كحقيقه. الاسلام كحكم هو مناط الحكم, الاسلام كحقيقه مناط الانتساب. الاسلام كحكم هو الاسلام بالحكم بالظاهر مع توكيل السريع الى الله, زي الحكم على المنافقين الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقهم, الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقهم, ومع ذلك كان يعاملهم مع علمه بانهم كفار في الباطل. كان يعاملهم ايه؟ بعرض المسلمين. بناء على ايه؟ بناء على القاعده المضطرده ان الاحكام تجرى على الظاهر. فالعلم الخاص اللي كان عنده صلى الله عليه وسلم بالباطل, العلم الخاص لم يؤمنه ويخلد به القاعده. مش احنا عندنا قاعده مضطرده مفيش فيها استثناء ولا خلل, ان الاحكام تبنى على الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بعض الاعيان احكام باطله لم يعملها في حقه, لم يعملها في حقه. ليه؟ اضطرابا من قاعده، لان الاحكام على فده يسموها الاسلام الحكمي. اما الاسلام الحقيقي ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي الاسلام دين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هنا مين؟ قالوا اسلمنا. دي على الحقيقه ولا على الانتفاع؟ على الحقيقه ولا على الحكم؟ على الحقيقه. قالوا اسلمنا ومن يبتغي غير الاسلام. ها؟ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ده حكم، ده حقيقه، انتفاع. هو الايمان اللي هو اسلام قلبا وقالبا. اذا الاسلام الحكمي هو اجراء الاحكام على الظاهر، فالاسلام الحقيقي هو ما يكون عند الله. ما يكون عند الله. حتى لو قال هو لم يكن من أصحابه، اللي هو حكم الظاهر، هيقول هؤلاء في الظاهر عند الناس أصحابي. واضح؟ هؤلاء في الناس عند الناس أصحابي، وده حقيقة ظاهرا ولا حقيقة؟ ظاهرا، ظاهرا. طيب والجوارح عليه مكروهات اللسان، مكروهات اللسان. ايه مكروهات اللسان؟ شوف كلام النووي، كل موقف وجدت ان الاقحام والسكوت في زاويه تتكلم فانت اقرب الى الاثم منك الى الحقيقه، فانت اقرب الى السيئه منك الى الحق. كل موقف تجد من اول السكوت وتتكلم، فممكن مش هتتكلم بشتيمه ولا بكذب، لكن مجرد ما تكلمت في الموطن الذي السكوت فيه اولى، ومن ده بناء على ان الاصل في الكلام المنع ولا الاذن؟ المنع. المنع لا خير في كثير من نجواه الا الا من لا خير في كثير من نجواه. طبعا ليس كثير، بل لو قال لا خير في نجواهم وحصل في الثلاثه يبقى كلام الإيمان والقرآن ولا، لكن تذكرها في الثلاثة. إذا الأصل في الكلام المنع، يبقى التكلم بغير واحد من المباح وما زين فيه ولا من واجب يبين عن الحرام، عن الحرام بين ولا يكون فيه في المخلوق. وإذا قال باليوم من العلم اليدين بواجب، يعني 25 لذلك مباح، بعيد عن هذا وهذا وذاك وبعيد مكروه. مكروه بلس مثال شوائل تعالى. طيب الجوارح ايضا فالقتل على خمس اقسام، فمنها الواجب زي الصلاة صلاة الجهاد الحج والعمرة، ومنها المندوب كعياة المريض شكرا وسائل الخير كإعانة المحتاج حمل من ثقل عليه سنه وإلى آخره، ومنها المباح لأعمال الدنيا الحرف والنفس، ومنها الحرام زي الغصب والبطش السرقة الزنا شغل والقتل بغير حق لأشده، وطبعا فوق الشرك عمل الشرك العملية أو الكفر العملية زي السجود للصنم ونحوه، أو إلقاء المصحف في النجفاء، أو وطء بالقدم وهو أعلم المصحف، أعوذ بالله من ذلك، أو تمزيقه بحقه بأشد الأفعال. ومنه ما هو مكروه زي كثرة الطعام بحيث تضعف البدن وتمرضه، أو تثقله عن الطاعة كثرة النوم كثرة الجماع كل هذا يدخل فيه بحيث يصد. لكن لو واحد كان يدخل فيه بحيث ان هذا يكون سبب لو قل منه وضع لكن ده يكون سبب قوة حلاك حلية لكن لا حيث يقول كثرة الله كثرة الله غير المباح. الواحد يقول لي عشفرنج على الكوتشينة ومشابه اللي جهده هذا فهذا من المكروه لأنه لا له إلا في ثلاث يعني لا له مباح هم إيه هم إيه ملعبة رجل أهله وإعداد لسلاحه وتدريب لفرسه هذه الثلاث التي تضيع الوقت فيها لهلا لهلا لا يعد من المحرم والمكروه. أما سواه وهذا فقد يكون محرما أو مكروه. والله يقول إذا مروا باللغو مروا كرام ويقول الذين لا يشهدون الزور وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وبطاعة الله بامتثال الأمر مداره على 15 قاعدة القلب منها له خمس أحكام واللسان له خمس أحكام فإذا الجنبار بقى على أحكام القلب بحيث يتجنب الحرام والمكروه ويكون على الواجب والمندوب المباح وكذلك يتجنب حرام اللسان ومكروه ويكون بين المندوب والمباح والمندوب والمستحب والباقي اللسان ويتجنب حرام ومكروه الجوارح ويكون ها على مقلاجي ومستحب ومباح الجوارح فهذا يكون قد كمل مراتب العبودية. يبقى ده اللي حقق طاعة الله من في قلبا وقلبا. وقال القرطبي أصل العبادة التبني للقدور وسميت الله في الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها صادقين متبنيين لله تعالى. هذا التعريف أصل العبادة التبني للقدور. لكن لما قلنا ان الامتثال او التسليم نوعان تسليم الطوع وتسليم الكفر امتثال الطوع او طاعة الطوع وطاعة الكفر شو ايه طيب والعبادة لا تكون الا من خلال طاعة الطوع صح طيب. وبعدين تكلمنا على المحبة والخوف والرجاء وعلاقة كل منهما بالاخر قبل ذلك لما تكلمنا على انواع المحبة فخير محبة التقديس والمغية لجنان الله وحده ومحبة الشهوات وقلنا ان المحبة هي اصل العبودية لانها تفرع منها ها الخوف مش فاكرين الكلام عرفت ازاي تفرع الخوف من المحبة وتفرع الرجاء من المحبة فاكرين ولا طيب فاذا عرفت ان يتفرع الخوف من المحبة والرجاء من المحبة يبقى اذا الف عندما تمتثل الامر طوعا خلاص طوعا اشكرت محبا معظما خائفا رجيا لابد في العبوديه من الثلاث مقامات لابد في العبوديه من الثلاث مقامات وانا اشرت الى هذا المقام مش كده اشرت الى هذا المقام ولا فكون المسلمين والمقتربين اشرت انه لابد من الخوف المحبة والخوف والرجاء مش كده لما قلنا ان من يقول لا احبك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك فاكرين ولكن حبا في ذلك قلنا ده كلام ايه كلام دجل لا يستقيم لانه المحب اذا سالناه بماذا تعبدون لئلا لا يهجرني وده خوف وإذا قال لا نسيه هذا إيه؟ رجاء صح الله طيب يبقى إذا لابد في العابد أن يكون محبا خائفا رجيا. القرطبي يقول أصل العبادة التذلل والخضوع التبرير والصدور. فالتبرير والصدور دول فيهم الثلاثة دول فيهم الحب والخوف والرجاء؟ ما فهمش. فيهم الخوف والرجاء ممكن. ليه؟ تبرير نتيجة الخوف والخضوع نتيجة الخوف أيضا صح ولا لا؟ لكن لا، الذل والخضوع هنا إما أن يكون كرها وإما أن يكون طوعا. فإن كان كرها بشباب صح، لو كان كرها بشباب الله عز وجل يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله عز وجل لأرفع الناس رغما عنهم، مش كده؟ ولأسجدهم رغما عنهم، ولألبس المرأة الحجاب رغما عنهم، فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقاش بقى إيه؟ مش عبودية اختيار، تبقى عبودية إكراه القهر. لكن الله عز وجل جعل هذا الباب يترتب عليه هذا العقاب، وجعل في الانسان لارادته سبحانه وتعالى حقيقه الاختيار التي تجعله يختار، وان كان هو وقصيده اختار ياخذ من تحت سلطان الله جل وعلا. كما ذلك لم يجعل الاوامر التكليفيه او التعبديه كرها، بل امرك به وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه المشيئة ثابتة، ويقول ما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. لا تريد أن المشيئة معنا، لكن لا تريد من تحت سلطان، لكن لك في هذا الجانب مشيئة واختيار. مفهوم؟ طيب، وأنت تخبر ربك. أصل العبودية، أصل العبودية لما يقول لك عبودية التذلل والخضوع، وانت عارف تذلل الخضوع من خلال ساعة الأمر، إن كان يسبق هذا معرفة المتذلل له والمخضوع له، يبقى لابد أن يكون هذا فرع عن المحبة. أما إن كان لا يعرف، هو بيعبد مجهول، هذا غير متصور. مفهوم؟ طيب، يبقى إذا هيكون الذل والخضوع فرع عن المحبة. طيب، الذل والخضوع هنا هيكون من جهة مخافة أن يغضب المحبوب، ومن جهة طمعا في رضاه، ومخافة أن يرضى بالمحبوب اسمه ايه؟ خوف. والطمع في الرضا اسمه ايه؟ ولذلك يقول وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأن وظائف الشرع فيها الخضوع والتذلل والولاء. ولذلك هل يتصور الواحد يصلي، الواحد يصلي كده ايه؟ مثلا يعني مثال بس يعني مثال يقع، لكن مثال بس جدلي لتقريب المعنى. الواحد يصلي مثلا ولا يشكر على ربه من يعني هيسجد له، انا هسجد لك، انا مش فاضل خمس دقائق وهسجد لك وامشي عشان انا مش ورايا حاجات ثانيه. هل يتصور احد بهذا المعنى سواء بألفاظ او بغير ألفاظ ان هذه تعد منه عباده؟ ها؟ لو ان شفت واحد بيصلي بهذا المعنى من غير الفاظ هتقول له ايه؟ صلاتك هذه مفروضه عليك، صح؟ لانه انت المستقر عندك من غير علم ان الصلاه معناه ان انت ذليل خاضع لكبير المتعال، صح ولا لا؟ فلذلك بتسجد وتبع جبهتك اللي هي اكرم شيء في خلقك في الارض ذلا لها، صح؟ وتسجد بهذا الذل ولا لا؟ بل بتحاول تجتهد فيه حتى انه تقول له اغفر وارحمني انا تبت اليك، الذل يعني انت عم تكون صنع ذل. فصنع الذل ده بتستحسنه في هذا المقام ولا لا؟ من أين العبادة ملاكها التذلل والخضوع، يبقى التعريف ده دلنا على حاجه جديده وهي سمت العباده او الهيئه التي تتحقق فيها العباده. العباده دي بالنسبه لنا ايه؟ اسم الجامع. الاسم الجامع ده يدور في ثلاث معنى ايه؟ امتثال ما امر الله او طاعه الله بامتثال ما امر على شيء تبص. اسم يدور في ثلاث المعنى ده. بتنزل على صور عدة: صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة إلى آخره. طيب أصل هذه الطاعة بقى أو أصل هذا الاسم الجامع اللي هو إيه؟ تجنبك وخضوعك. يعني شرعولك للصلاة، شرعولك الاسم الجامع في الصلاة والصيام في الزكاة في الحج، مش لماذا إيه؟ إيه بقى من هو؟ زي ما واحد يقول له واحد اتقي الله يقول لك احنا ايه؟ ما انا بتقي الله وانا بقى صلاه وبصلي وصيام بصوم وذكى وذكى. ده واضح ان ده ايه؟ انكسرت عنده غير الاصل اللي هو ايه؟ تدلل والخضوع. يبقى كان هيئه امتثال او حقيقه امتثال مش ان انت ايه؟ تعمل. لا، ان تعمل في ظل التدلل والخضوع. فكل من لم يعمل في ظل تدلل الخضوع لم تنضبط عنده حقيقة الامتثال. لا، الامتثال هو ضرب العبادة. عشان كده انت وقفت معاكم المحاضرة اللي كانت على كلمة امتثال وقعدنا مدة في كلمة امتثال عشان نفرق من طاعة العبادة وطاعة أي طاعة تانية. وارد اننا ممكن يقول لك امر في الكسوف اعمل كلمة الحاجة، لكن لا نسمى هذا عبادة ليا. يعني ممكن تعمله من باب المقابلة، من باب الاثنين، من باب المساواة، من باب التبادل، من باب المقارنة، لكن انت حيبقى الجن وخضوع اذا على في قلبك وفي نفسك امر امر. العبودية ما تبقاش عبودية منك الا بتبادل وخضوع. ولا زلت برجع الكلام تاني اللي قلته المرة اللي فاتت، فرق بالمقامين، فرق بالمقام مناط الحكم ومناط الانتفاع، فرق بين تحقق مقتضى التكليف بفعلك وتحقق العبودية المرضية بفعلك. لما الوقت دول زكاة عنه اللي ظلم على الصلاة حتى صلى، اللي صلى مخافة السلطان، اللي صلى مخافة كذا، هذا هتقول صلى ولا لا؟ هتقول هذا الزكاة ولا لا؟ لكن احنا الكلام في العقيدة متعلق بمواقع الانتفاع. وعاد تشرح بقى بايه؟ ربما يصلي الى الصلاة لا والى اخره. مفهوم؟ فمختار الاحكام قضية. شايف ان انت لما واحد يسألك راجل ده صلى جنبك؟ قال له الله يصلي، ده كان معاه في الجنة. يبقى من جهة صلى هتشهد انه ايه؟ مصلي. لكن دي قضية فردية. يعني دي قضية تكوينية ليك انت فقط. لا يستطيع ان يتمها احد مع احد. لا يعني حتى راجل مع ابني ولا واحد مع امرأتي يقول والله انا هخلي مراتي تحقق مقام العبودية. دي قضية ايه؟ هو الوحد. لان انت لما تقعد تقول الذل والخضوع والانابة والتبتل وكذا والانتشال والحب والخوف والرجاء هتكلم هذا كتير. وعلم ان لو يسمع منك يصلي مثلا ان يصوم او يفعل اي امر من ضمن ما امر الله على سيد الرسل، هل تضمن او هل تستطيع مش تضمن هل تستطيع ان تتيقن انه حقق ذلك؟ حقق ذلك الخضوع والتجلد الذي يجعل العباده نافعه؟ ها؟ بقول مع نفسك، بقول مع نفسك انت غايت ما في الامر اللي بترجو صح الناس. اذا القضايا دي هي القضايا العقائديه والفرديه، لكن القضايا الحكميه جماعيه. يعني يا راجل سد الدين عليك، يا راجل ادفع الكذا اللي عليك، طب انت عملت كذا تقتل دين، طب انت عملت ديه لكذا. لكن كل هو بقى بيضحك على الناس، بينافق، بيرائي. وكل ايه؟ هذه قضيه. عشان كده لازم تبنى الاحكام على المجن والضوابط، لازم. مش دي مساله يعني زي ما نقول كده من باب الاولى. لا حيلة لاحد في العالمين أن يقيم الأحكام على غير الظلم. مفهوم؟ ان خذ الاحكام على غير الزوج. يعني نجي احد يقول لك انا حقدر اتحقق منه، هل هو حقق المحبة وحقق الخوف وحقق الرجاء وحقق اليقين وحقق القبول وحقق الاخلاص؟ كل نفسه يقول الكلام ده في حق نفسه، لا شك لا اله الا الله. ولا باقي يقول انك انت ايه، انت في جميع حال عاجز، اذا مالكش غير انك، اذا سمعت منه لا اله الا الله ولم ياتي معه بلاق الظاهر كامل ايه، تثبت حكم الاسلام مع اعتقادك ان حكم الاسلام ده حاجه وملاك الانتفاع في الاخره شيء اخر. قد يكون من اهل القبران زي ما انا نفسي عن نفسي، قد اكون انا نفسي من اهل القبران، قد اكون من اهل الارض اسالني عافيه واجعلنا وقت من اهل القبران. صح الله، يعني انت على نفسك غير متوكل، فكيف مع غيرك؟ فبقيت الاحكام فدايما في فوضى. لما نتكلم في القضايا العقائديه ونقول مثلا ان العبوديه كذا، اصل العبوديه تظل الصدور مقام كذا، المعنى الفلاني كذا، ده قضايا ترتيب بينك وبين ربك. مفهوم؟ فانت لما تيجي تعرف اصل العباده، لان العباده بقى الحكميه ولا الانتفاعيه؟ الانتفاعيه. لكن الحكميه كل من صلى قلنا له صليت، الا ان نبطلها من هنا لما قال لهم ارجع فتلك لك لم تصلي، كان من باب القانون للرب ولا من باب صحه العمل؟ صحه العمل. مفهوم؟ من باب صحه. انت بتقول واحد ايه صلاتك؟ بتقول لي عشان انت ما تقبلتش؟ لا، بتقول لي ان دي ايه؟ باطله معاها باطل جاهل. مفهوم؟ صلى الى غير قبله مثلا دون تحرم، صلى بغير وضوء مثلا، صلى جنوب مثلا، فبتقول صلي مش بناء على قبول الرد، لكن بناء على ماذا؟ على الصحه وعدم الصحه. تصلي لك العبادات والعبادات، لان كلمه العبادات دي في الشرع يعني ملاكها اصلها الذل والخضوع. ومين اللي يسمى عابد؟ بالتوصيف الشرعي بقى، مش مننا احنا، من حقق طاعة الله وامتثال امر. طيب على وصف ايه؟ على ايه؟ تذلل والخضوع. طيب ثم يقول ومعنى الآية اللي هو بقى ايه؟ ولحظة خلاص الزهور اللي احنا حرمنا اللي احنا معنى العبادة بسببها. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. إلا لعبادته. فهذا هو الحكمة بخلقه. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. خلاص ما خلاص عرفنا بقى بسبب إن إيه؟ أن الوظيفة الأساسية لخلقك هي أن تكون عبد يستثني أمور أذن لك فيها. هذه الأمور ليست على سبيل أن تخاصم بها الغاية أو تعدل بها الغاية، بل أن تكون هذه الأمور إيه؟ أي نعم. في المرة السابقة كثير من الإخوان قعدوا يسألوني على انفراد قرنه، بعض العلماء بيقول ممكن تحول طعامك وشرابك إلى عبادة، وممكن تبقى نومك وأكلك وشربك وشغلك وعملك الدنيا عبادة. ايه مدى صحة الكلام ده في الجزئية دي؟ يعني احنا قلنا اخوان ان كل عمل تتحقق فيه شروط العبادة اللي احنا عرفناها من التعريفات التي دلت عليها توجيه الشرع كتاب السنة اللي هي المتابعة والإخلاص، المتابعة والإخلاص، يقول ايه هذا العمل ايه؟ عبادة. يعني لو انه مثلا انا بقول بسد ايه بس عشان تقريب، واحد دخل اتشقلب على راسه ورجله فوق وعنده دليل من الشرع ان ده يعمله وعمله مخلصا فيه، ده العمل ده لو ان هناك دليل من لو ان للتنزل يسموها لو الجدليه، لو الجدليه، لو ان هناك دليل من الشرع يعمل بهذا الفعل او ينجو اليه. مفهوم؟ وهو قدام مخلصا غير ملائم فيه خاصه لوجه ربي به، ان هذا العمل قال ايه؟ لذلك. مفهوم؟ متفقين على هذا؟ متفقين على هذا؟ متفقين. ما دام دل عليه دليل مش هنقول ده غلط ولا صح، انا بسأله العمل ده لان ده مش عارف دليل، هو عمل الاخلاص ها وتقرب به الى الله، ده بدعه. ليه؟ بدعه. صح الله؟ ولو هو دل على الدليل وعمل الرياء والسمعة هو مرضوض لفقد الإخلاص. عرفت كده؟ يتأذن الأكل أو الشرب أو النوم لو أنه تحقق الشرطين فبها ونعم. لكن من الذي يستطيع بنفسه أو بالعلم أن يجعل طبعا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل أمره من يوم النبي صلى الله عليه وسلم دل من كلامه أنه في بعض شأنه تكون منه أمور ليس بعبادة وليس بدين زي ما كنت تأذين الناس لما قال من أنا بشر أصيب وأخطئ أنت معرف بأمور دنياكم وفقد هذه عن العبادات. لكن من أنا بسألك أنت من يقول لما عندي كل عمل عندي له باب هذا الباب يحقق به شرط المتابعة وشرط الإخلاص مفيش. لكن انت تستطيع بقى ضبط الكلام يكون ايه عشان ما تقولش بقى لبعض الناس يقولوا كده ويكون الكلام بإجمال تقول انه قد يضاف الى العمل المباح نية يضاف الى العمل المباح ايه نية هذه النية تجعله مباحا بالجزء مندوبا بالكل مفهوم؟ يعني ايه مباح بالجزء مندوب بالكل؟ الفعل الواحد المجرد الفعل الواحد المجرد لو انت عندك خميس ابيض وفي البيت بتروح الشغل ده مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه ولا واجب ولا ايه بالظبط؟ مباح خمس ابيض هو اللي عندك وانت هتروح الشغل يبص تروح تجيب الشغل مش ممكن تعودك مش بس تموت فيه شغلانه. لكن لو انت جعلت القميص فضل الباب بحيث اذا اردت ان تصلي صليت فيه حتى يكون طاهرا من النجاسات لان عملك فيه خلق اختلاط بنيه او مباشره من النجاسات. وفي الحالة دي هذا القميص نفسه او اوقف مباح ولا واجب ولا مندوب ولا حرام؟ مباح. لكن كونك انك جعلته ستره للصلاه وتطهرا من النجاسات صار مغيما عليه تحت سطح الصلاه. يبقى هذا لبس القميص في الحاله دي لبس القميص الطاهر اللي انت مخصصه ده صار مغيما تصلي على هدومك الشغل اللي فيها نجاسات وتغيير الزوطا هذا يسمونه جزء من الواجب جزء هو نفس القميص نفس القميص جزء من الواجب لواجب ايه؟ واجب تطهير الثياب في الصلاة وفيما ليه؟ فيسمى مباح الجزء هو اللي هو الواحد المستقيم فأي ده؟ مباح. لكن لما تحقق الجزئية دي في التركيبة دي ما لازم بالكل فيقال ان ليس القميص مباح بالجزء واجب بالكل. النية بقى اللي انت عملتها اللي هي جعلت لكن لو انت بقى تلبس القميص يستوي معاك الاثنين الجزئية جالسة والقميص المتعلق صلي ازاي صلي ازاي مش هيبقى الجامع مش هيبقى فيها الاجر صح الله؟ لما كنت ما جعلتش هذا جزءا من العمل بالنية وان كان لم يفرق من نفسك القميص نفسه وعدم نفسه الا ايه؟ النية. فهناك من النوايا ما ينضم الى المباحات ما يجعلها منزولا بالكل او رجولا بالكل منزولا بالكل او رجولا بالكل زي واحد الان بعدين يقول والله انا ايه عايز اذاكر شرعي فعشان اقدر اذاكر شرعي انا حرمت عفين عشان اتنبه وعشان عندي جهد وعندي عافيه وعندي انتباه لتحصيل العلم هو كده كده حلال وفي حاجه من النوم النوم ايه؟ من مباحات صح؟ الا لو سمع عنه انزله جوه اخر من الاول بعد الشغل هذا الواجب المندوب المول المباح لما يتعرض المولى دي من المقرون هو هذا المباح بالكل مندوب بالكل من جهة التهيئ بسبب العلم. هذا بسبب العلم ده شيء مطلوب شرعا، فكان من ضمن التهيئ بالفعل من اسباب التهيئ هو ايه؟ النوم. لكن هل صار النوم عباده يعني من ذاته مستقل العباده؟ لا، انما نقول بالنية صار منضافا في باب او جزءا من باب هذا الباب بجملته بجملته مطلوب شرعا. كان ايش الكلام يبني؟ ايش الكلام كده ايه؟ يعني من فتنبه لذلك، تنبه لذلك ان المندوب او المباح، المندوب او المباح او المكروه او المباح، اذا المباح ممكن يكون واجب بالكل، مندوب بالكل، حرام بالكل، المباح نفسه يبقى حرام بالكل. لو انك استعنت بالمباح لما واحد قال لك الملام عشان روح قابل النوع اللي ايه؟ المدير وبينها لقاء. بدل ما راح جاير انام بالنهار مستعد لذلك، مش بضحك. او السينما، او جلسة المخدرات، مش بينام. يبقى هو مو كده. ينام عشان ايه؟ لما يركب السهرة. يبقى النوم هنا مباح، مش مباح، مباح بالجد. لكن صار بالكل ايه؟ حرام. افهم. ايه اللي خلى النوم من مرة حرام ومرة واجب ومرة مندوب؟ هو النوم النية الذي تدرك الى كل من الكليات. لكن هو مش حاسس جزء كذاته. انا بسألك حكم النوم. تقول لي ليش بقى حكم النوم مش زنا؟ او ان انا بكلم النوم ده حكم النوم. تقول لي ايه؟ مباح. طب حكم النوم ده كلام النوم؟ تقول فتح الله عليه هذا مندوب. شو ايه؟ حرام؟ مش حاجة اسمها ايه؟ مش حاجة اكلك وشربك ونومك وبيلعب الكورة على عبادات. ده كلام يعني ايه؟ غير منضبط شرعا، غير علمي. لكن تقول ان من النية ما يجعل المباح بالكل؟ ها؟ واجب او مندوب او حرام بالكل. مش المندوب يبقى مندوب بالكل؟ ها؟ واجب بالكل. قراءة الفاتحة. مندوبة ولا حرام ولا حواجب ولا مندوبة. لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقاعد كده ما عرفش ذكرى، مندوب ولا واجب؟ مندوب. لكن لما قال الله اكبر وصلى ركعتين بقت واجب. فاهم؟ قال ايه؟ وجب. فما مندوب بالجزء واجب بالكل. لو واحد قال سبحان ربي العظيم او احمد تسبيحات السجود والركوع واجبة، أو عند قول قراءة أحد قولين. فأنا مثلا على القول ده سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، واجبة ولا مندوبة؟ مندوبة. أنا كنت سبحان التسبيح، لكن لما تيجي في الركوع بقى تقولها أو في السجود سبحان ربي الأعلى تبقى إيه؟ تبقى واجبة. اسمها إيه؟ مندوب بالجزء واجب بالكل. وهكذا فقد يكون الفعل مباحا بالجزء واجبا او مندوبا او حراما بالكل، وقد يكون الفعل مندوبا بالجزء واجبا بالكل. النية التي في ذلك الوقت ذاته لا يخرج من ركبته التي اقامه الشرع